بسم الله الرحمن الرحيم.
www.lsoftway.com
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من
في عروة غضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده صلوات الله وسلامه عليه. وفي ذلك قال سبحانه أن الذين يؤذون الله ورسوله فأعانهم الله في الدنيا والآخرة. بالنسبة لنسب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وغيرهم فإن أحمد رحمة الله عليه أطلق قول بأنه يضرب ضرب قتال ورفع هو وكفر. ولما سئل من الرافضة قال الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم لا يهم الرافضة. ونص الإمام أحمد على وجود تعزيره واستتابته حتى يرجع الجلد وإن لم ينتهي حبه حتى يموت أو يواجع. وقال ما أراه على الإسلام قال وأهم على الإسلام. قال أيضا أدب عن قتله أدب عن قتله. والإمام أحمد رحمة الله عليه كان يقول ما لهم المعاوية نسأل الله العافية نسأل الله العافية. وقال يا أبا حسن إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهموا على الإسلام فاتهموا على الإسلام. على كل حال يعني سبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرام بالكتاب والسنة. يقول سبحانه ولا يغتب بعضكم بعضا. وأدنى أحوال من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مغتابا. وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة. وقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولأن الله سبحانه رضي مطلقا عنهم فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. ففضل الصحابة رضوان الله عليهم ثابت بالكتاب والسنة. وبالتالي من سب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد اقترف حراما. والحاجة أبو يعلى كفرا سب أم المؤمنين عائشة. وإن حدث خلاف في بقية أمهات المؤمنين إلا أن صحيح أن حكم سائر أمهات المؤمنين كحكم أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهن أجمعين. هل تصح صلاة الحدث والدعاء للمسلمين؟ الدعاء للمسلمين طبعا لا يستراب فيه يعني نزلت بالمزينة نازلة جزم القنوط في الصلوات الخمس إما قبل الركوع وإما بعد الركوع. والعالم سائل يسأل عن هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت هشارا يدعو على رعل وذكوان عصي كل عصي عصت الله. ورسول كانت الشرطا يدعو للمستضعفين بمكة سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيع. فالدعاء للمسلمين مشروح ما يختلف عليه وما يتشكك فيه. هل تصح صلاة الحاجة؟ بالنسبة لصلاة الحاجة هي من خيارات شيخ الإسلام ابن تيمية والبعض ذكرها والبعض لم يذكرها في كتب الفقه. يعني ورد في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتموهما فأعطاه الله ما سأل معجلا أو مخرا. وحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله علي. فالدعاء للمسلمين أو صلاة الحاجة ذكرى ابن تيمية ضمن اختياراته هي ليست مذكورة في كل كتب الفقه كصلاة مستقلة. وإلا في الإنسان يدعو في صلاة الفريضة وأماكن الإجابة حتى في صلاة كثيرة والإنسان يكون على صلاة الإجابة ما تلبس معه كصلاة يعني وهو سيد قم أن يستفى لكم. وبالتالي فالإنسان يوفر من دعاء نفسه لعموم المسلمين. وإذا قال أخي بظاهر غيب الناس يؤمن على دعائه ويقول ولك مثل ولك بمثل. فأن يدعو الإنسان عموم المسلمين دبر الصلاة قبل أن نسلم التسليمتين وبعد قراءة التشهد هذا مواطن الإجابة. وبالتالي أن يشهد الإنسان في دعاء في صلاته سواء فارضا أو نافلة هذا مشروع. أن يخص حاجته بالصلاة ذكر بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الله عليه. نصيحة المقولة مصيبة في الدين ومصيبة في العقل. أعظم المصائب المصيبة في الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تجعل مصيبة في دينه فلقد على الدنيا أكبر همنا. فالمصيبة في الدين هي أعظم مصيبة، أعظم مصيبة. والمصيبة في العقل مصيبة، والمصيبة في المال، في الأدم، في الولد، كله صائب بلا شك. ولكن أعظم من صائب المصيبة في الدين، وهي كان مصابنا مثلا في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أكبر المصائب التي تولي بها المسلمون، لأنه دل لهم على كل خير وزرها ونهاها عن كل شر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما مات انتروا قلوبهم، وكانوا هم أفاضل رضوان الله عليهم أجمعين، كما يحكي أنس رضوان الله عليه يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم تلف أظلم منها كل شيء، وخرج منها يوم خرج فأظلم منها كل شيء، حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا. فالمصيبة في الدين أعظم مصيبة. وكان بعض العلماء يقول يعني: عجبا لمن يبكي على من مات جسده ويبكي على من مات قلبه، وهو أشد لو مات قلبه. والله يعني خسر دينه ورياه في آن واحد، وإلا فقد يمت بدن وينتقل الإنسان إلى أعلى عليين، يقتل لربه شهيدا حتى إن مات بدن، أن يحيا ويأكل ويشرب وكافر بخير الأرض والسموات، ده ميت الأحياء. ومن كان ميت فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها، وقال: ذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السائل يسأل ويقول: هل يجوز استخدام عظام الكلاب في بعض الصناعات؟ مسائل طارئة ومسائل حادثة. وطبعا استخدام عظام الكلاب في بعض الصناعات ده سيكون نتيجة لقتل الكلاب، أو مؤدى استخدام عظام الكلاب في بعض الصناعات أن نبيع قتلها، أن نبيع بيعها، هذا وذلك لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. نعم العلماء تكلموا على وعاب الكلب وأنه النجس، وهذا صحيح من أقوال أهل العلم. ولذلك إذا ولغ كلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا أولاهن بتراب، شعر الكلب ليس بنجس، ولذلك لو أصاب الكلب شعره لا حرج، بلعابه لعابه نجس متولد عن نفس، أما شعر فمتولد عن طاهر، متولد عن طاهر. ولكن يقع كلام على استخدام عظام الكلب، وهذا لقتل الكلاب. ولا يجوز الكلاب أمة، كما أن النمل أمة والنحل أمة، كذلك فالكلاب أمة، فالكلاب أمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قتل الضفدع خلقناها وتبيح، وأوحى ربنا إلى نبي من الأنبياء في أن قتلتك نملة، أخرستك نملة، أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهل نملة واحدة؟ فالحاصل الكلاب أيضا أمة. صحيح يجوز الكلاب العقور، السبع الضاري، فهد، أسد مثلا، كلب، كل ذلك يدخل في مفهوم الكلب، هذا هو الذي يجوز قتله. أما عموم الكلاب فلا يجوز قتل الكلاب، لا يجوز قتل الكلاب إلا لو تعدى بهذا مضرة وصائلا، فحينئذ يجوز قتله عندما يكون عقورا. فمؤدى استخدام الكلاب أن نبيح قتل الكلاب، وهذا لا يجوز. أن نبيح بيع الكلاب، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيما نهى عن ثمن الكلب، فيجوز بيع الكلاب. البعض اعتاز بالكلب المعلم الحنفية من العلماء، أو الإمام أبو حنيفة قال يجوز بيعه، ويجوز اقناؤه ككلب الحراسة وكلب الزرع. عطاء النخعي قالوا يجوز بيع كلب الصيد دون غيره، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. فينا عن ثمن الكلب مؤدى استخدام عام الكلاب أنواع الكلب ويشترى لأجل هذا الغرض، وليس من جملة الأغراض المبيحة. على قول مقال بدواس بيع الكلب أجازوا للصيد، البعض أجازوا للصيد للزرع للحراسة، وإلا فوزيزوا بيع الكلب لاستخدام عامه في بعض الصناعات. البعض وكأنه عاد السؤال أو تحول صورة أخرى مسألة كلام بصوت وحرف، والدليل وإن كنا كما ذكرنا من قبل عن نميل إلى التبسط في عدد وطرح هذه المسائل، ما نميل أبدا للخاض، وخصوصا الأمة يعني اعتبرها نوع من الانحراف عن منهج ربها تبارك وتعالى. مسألة هذه تحتاج لا بأس دور علم وطلاب علم أو شبهة اعترت البعض، ولذلك أنا أدبت يعني هذا المنطلق المرة السابقة، ولكن الأخ يعني وكأنه عاد السؤال مرة ثانية. على كل حال أنا أضيف بعض الإضافات لما سبق أن ذكرته في المرة السابقة. قلنا إن القرآن وكلام الله ينتهى بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، صدقه المؤمنون على ذلك حقا، وإقام أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وخدمه الله وعاده وتوعده بسقر حيث قال تعالى سأصلي سقر. لما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وإقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه البشر. يكفي الأخ ذلك، يكفي الأخ ذلك، وإن فيه يعني افترق الناس في مسألة كلام على تسعة أقوال، على تسعة أقوال نذكرها باختصار. إن البعض ذكر أن كلام الله هو ما يفيد على النفوس من معاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، هذا قول صابئة وقول متفلسفة. حتى فلسفة المسلمين يعني نحن نقبل كبد سينا ونقبل فلسفته، لابد من تمييز. لابد لهذا ابن سينا هذا من فلسفة مسلمين يقبل طبه ولا تقبل فلسفته. القول الثاني في الكلام أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا في المعتزلة. وتعرفنا الإمام أحمد ومحنة الإمام أحمد وكتبت فيها رحمة الله عليه، ويقول يعني ربنا تبارك وتعالى يعني عصم هذه الأمة بأبي بكر الصديق يوم الردة. والإمام أحمد يعني فتنة المأمون فتنة خلق يعني هذا قول معتزلة خلق أهل السنة وجماعة. لكن الأقوال أنه معنى واحد قائم ذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والإستخبار، قالوا عبر عنه بالعربية كما قلت وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، أو لبلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. نحن نميز بين عقيدة الأشعري في الإبانة ومقالات الإسلاميين، هذه فيها الإمام أحمد وأهل السنة أشياء كثيرة يعني قالها، ولكن نفرق بين عقيدة الأشعرة والأشعري. الأشعري انتهى إلى ما قاله أهل السنة جملة، هذا في الجملة. أما الأشعريين ما زال على مقالاته الأولى، فلا بد من تفريق عندما قال عقيدة الأشعرة هي مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. القول الرابع حروف وأصوات أزلية مستمعة للأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. القول الخامس أنه حروف أصوات لكن تكلم الله بها بعد ألم متكلمة، وهذا قول الكرامية وغيرهم. السادس أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذلك، وهذا يقوله صائر إليه الرازي وغيره. هذه كلها يعني مخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة. سابع الأقوال أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول تريدية. ثامن الأقوال أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غير من الأصوات، وهذا قال أبي المعلم الجويني ومن اتبع. تسعى هو صحيح أنه تعالى لبيد متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وهذا مثل عن أئمة الحديث والسنة ودائل ذلك كثيرة وعديدة. ربنا تبارك وتعالى تكلم بالكلام ميم من كلام لا نون صاد ألف لام راء، فتكلم سبحانه بحرف وبصوت يسمع كما يقول صح معرج القبول الطحوية وشيخ الإسلام ابن تيمية. وكلم الله موسى تكليما، والكلام ثابت بينا، كل قضية ثابتة لنبي الأنبياء ثابتة وأعظم منها لرسولنا صلى الله عليه وسلم تكليم. يقول سبحانه كالرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم رجات، وقال سبحانه واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول نبيا، وناديناه من جانب طول الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ربنا يوم القيامة يكلم أهل الجنة، كان مسائل كثيرة تتعلق به في القضية. فيعني أظن هذا القدر يكفي ما ذكرناه بالأمس وما ذكرناه اليوم يكفي في هذه المسألة. السائل يسأل ويقول هل يجوز لي منع زوجتي من زيارة أهلها إذا كنت مسافرا بالخارج، وهل بأسم أدخلته في عدم وجودي نتابه؟ لمثل المسائل فلا المسائل يعني إزداد طاعة وقربة لله، ومن شأن أن نزداد بطاعة وقربة، معنى أن يكون الزواج سببا في تقطيع ما أرى الله به أن يوصل. الرجل يتعسف في حكم الحق أن ننتبه، مصائح المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذن، هذا صحيح. لو سأل هذا السؤال المرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذن أقول أو لا، المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذن. ولكن متى كان الزواج سببا للقطيعة؟ لقطيعة الأرحام، والبعض منا أحيانا يكيل بمكيالين، يعني هو يذهب لأهله ولو سألاء يقول صلة أرحام. صحيح هذا متأكد، لماذا منع زوجتك إذن؟ بل أن الأولاد معلقة بكما، بمعنى لما تمنع أنت الزوجة من صلة أهلها لن نعدم أن ينشأ لك أولاد يخونك فيما بعد، والجزاء من جد العم تعمل ما شيء. لماذا ستقطع زوجتك عن أهلها؟ قلت السبب، أنا أتخيل سيقول أهلها فيهم معاصي وكذا وكذا، وأقسم لك بالله أهله فيهم مثل ما في سائر الخلق، قد تكل المعاصي وذنوب هنا تكثر، هناك صاحب دعوة والمطلوب فيه الخير والصلاح وتقليل الشر والفساد، وإلا إذا فشل الإنسان في دعوة الأقربين ماذا سيكون صنيعه مع الأباعد مع عموم الخلق؟ ودعوتنا دعوة عالمية، فلو قطعنا أمر الله بي أن يوصل بسبب المعاصي والذنوب نقطع أنفسنا نقطع عموم الخلق. الوقت غربة وقد هذا، لما هم بعض الأنصار بقطع ذوي الأرحام واستبطاء لإيمانهم نزل قوله تعالى لا ليس عليك هداهم ولكن الله الذي ميتا وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم تظلمون. فأمرهم ربنا بصلة ذوي أرحامهم وكانوا كفارا. فسندعو إذن لما خاطعنا الخلق لكون ان الزوجة عندهم تلفزيون مثلا فعلونا كذا، خلونا هذا موجود في عموم الخلق كذلك الكتب من قبل، فمن الله عليكم اذهب معها تقوم بدوان الله تدعوهم وراح توصل بالهدية بالزيارة بالمراسلة بالسلام. انا قلت الوقت حتى ومنع الزوج من زيارة مرحة تصل تليفون وصلة سلام هدية، بل الرحم الكبيرة توصل المال ونحوه على ما أتت أسماء الأسماء راغبة فيما عند أسماء، وذهب تسأل رسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال سلي أمك، قال سلي أمك. فالإمام الخطاب يقول ذلك الرحم كثيرة فصل من المال ونحوه، فمحتاجين لصلة الرحم، رحم معلقة العرش، فكل من وصل وصلته ومن قطعني قطعته. وما أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أصل راعي ويقطعني وأحمو عليهم ويجهن علي وأحسن إلي ويجيكون إلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت كان تقول كما تصفه من التراب الحار ولا زال من الله ظهير، ما كنت على ذلك، ما كنت على ذلك. المرأة لا تدخل أحد البيت في غيابك إلا بإذنك حتى من أهلها، ولكن لا تتعسف استخدام الحق، هم أهلها تحتاج لصلتهم. ستدخلون على الألة مثلا محتاجين كما ذكرنا لتقليل الخير والصلاح تقليل الشر والفساد. على كل حال الأخت تسمع وتطيع لأمر زوجها وتسربها تبارك وتعالى من فضله تزيل شبهات قدر الاستطاع، تحرص على تقوى الله عسى ربنا يجعل لها فرا ومخرجا، ومن يخاف الله يجعل له فرا ومخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنا أنصح الأخ ألا تعسف في استخدام الحق حتى هو حريص على صلة رحمه، يحرص أيضا على أن تغني الزوجة وصلة لرحمه، هذا ينعكس على عموم البيت معاني المودة ومعاني الرحمة. طبيعة الأولاد أولاد محتاجين لأنه مع الصلات الوثيقة على مثل هذا النحو، إلا فسيقطعون هم ما أمروا به أن يوصل ويسنجن جزاء، يعني ما نصنع الجزاء من جنس العمل. يبدو أثناء الإجابة على السؤال على جنس العمل وجنس العمل حدث تشويش وطرح السؤال أكثر من مرة، وأنا يعني أنتهز هذه الفرصة للتذكرة ببعض المعاني المتعلقة بهذه القضية. مسائل كثيرة يلن كنا ننتبه لها أصل جنس العمل والقضية التي صار أشبه بالبانة في أثناء الخلق موضة، كل ما تنتهي موضة تظهر موضة جديدة ينشغل بها القاسي والداني والكبير والصغير والرجل والمرأة والكل ينخرط فيه حتى وإن لم نتعلم بعد ما لا يسع المسلم ده. هذه في حد ذاتها يعني مسألة راعة، تقييم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله تعالى. نخص بعد بحديث وتأكيد بني لواء يعطي الحاجة يجوز، أما نقل الحاجة فلا يجوز، والناس يتفاوتون منهم علماء طلاب علم، واحد اشتبهت عليه المسألة نجيبه لا بأس. أما تعليم مثلا ثم الانشغال والانخراط في المسألة ليل نهار وكان مسائل الشريعة وقفت عند هذه القضية وعند هذه المسألة تستدعي نوع من الفطنة ونوع من الانتباه، وأحيانا مسائل فترة قد لا نجد في كتب أهل العلم بهذا العنوان بهذا التضخيم. قد لا نجد مسألة الأمر الذي يجعل بعض العلماء يقول يعني الكلام في هذه المسألة لم يطرحه الأولون على مثل هذا النحو واستنكروا عن الإجابة وعن الطرح وعن الخوض فيها على مثل هذا النحو، خصوصا عندما يجد المغالاة والإفراط والتفريط وتنابز بالألقاب. واحد يقول يصف الثاني بأنهم خوارج لأنه خلفه في هذه القضية، والثاني سيصف بالإرجاء ممكنة. هذا ذاك في دائرة أهل السنة، هذا ذاك لا يخرجون عن معنى هذا لم تتحقق فيه. مثلا صفات الخوارج يكافر بكبيرة أو غير ذلك من أصول الخوارج، ولا هو من جملة المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب مثلا. فكيف حدث التعميمات والتنابذ بالألقاب على مثل هذا النحوي؟ يعني أخشى أن نبتدع مسائل أو نتارع عناوين نضحوها يضر الخلاف والنزاع، والذي لا يكاد ينحسم لا يكاد ينحسم. طرحت قضية كهذه انحسم أمر أبدا أبدا في محيط الطيبين الصالحين من يتوسم فيه نشر الدعوة وإثارة التنابذ وفرقة وخلاف وخصيعة ونحو ذلك، نزاع لا يكاد ينحسم وما زالت لبانة. فانتبه أيضا لهذا الأمر، بل الواحد قد يتهم البعض بالإرجاء تارة وبأنهم خوارج تارة أخرى، ولا ندري كيف اجتمع ضدان على مثل هذا النحو. الشخص الواحد صار في يصل من الخوارج، وخطاء آخر يقول لا ده من المرجئة، ده مرجئة، فكن من المرجئة ومن الخوارج في آن واحد. يعني حتى اتهمنا ولا ليتنا يعني نتريد. وكان مسعود رضي الله عنه يقول أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر، وسيأتي على الناس زمان خير من المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات إشبوعات. ننتبه لقطاع آخر موجود في وسطنا حديث على التصنيف، فلان هذا يعني ما هي وجهاته سيصنف، يعني وقف على منصة القضاء وإليته يعني ببينة أوضح من شمس النهار عنده الأهلية في تصنيف البشر، سيقف هكذا يصنف الخلق ويصنف العباد الواحد تلو الآخر، وهو قد وضع يده اليوم يعني على عتبة التدين والالتزام، دخل المسجد مثلا وعنده حداد تدين وعنده همة عالية في تصنيف البشر. والله كان التصنيف هذا من فلان ده صوفي لا فلان من جملة خوارج، كل ناس يعني هناك فارق بين أهل السنة وأهل القبلة، وليس كل من انتسب للقبلة يكون من أهل السنة، يكون من أهل البدع والهواء. في حال الخوارج لهم أصول المرجئة لهم أصول. شارح صاحب الحوية يقول وزني أهل قبلاتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين له بكل ما قال وأكبر مصدقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحاتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول أيضا لا يضر على الإيمان ذنب لمن عمله. فالعلماء رد على الخوارج القائلين بالتكفير بكلها، كما ردوا أيضا على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. محتاجين لوقفة تثبت وتصنيف البشر إن دعت لحاجة أو ضرورة، يعني في من عنده أهلية أهلية وإلا في العبادة لشغل في صلاة وسلام ذكر الله بحفظ القرآن تعلم ما لا يسع المسلم جاهله، تعلم توحيد وما ينافي من الشرك الحلال والحرام الفرائض ما تصح به وما تبطل به الشبهات دفع الشبهات عن النفس الأمور التي تستصلح بها القلوب كالإخلاص والصبر والشكر. هذه أيضا مسألة أنا أذكر عناوين كبيرة تتعلق بمسألة أصل جنس عار الخوض على مثال النحوي ونصائح كثيرة. بعض أهل العلم لا يتكلم يقولون الكلام إنما ينطرح في أوساط طلب العلم يستنكفون وأن هذه القضية لا تنحسم، وهذا واقع يحتاج لوضح أنفوع الخلائد يعني في غير مواضيع محتاجين له يعني نوع من نسبة. يعني لو اكتفينا بكتاب الإمام في صحيح البخاري في عقيدتنا هي عقيدة أهل السنة، عقيدة البخاري هي عقيدة أهل السنة، ابتدى بالوحي ثم العلم والإيمان. مرض العلم والإيمان للوحي مسألة بساطة شديدة، لأن هذا الغل وهذا التعقيد وهذه الفتنة وإضافة الشبهات لشبهات الخالق، فمحتاجين لنوع من كتاب الإيمان. صحيح كتاب الإيمان في صحيح مسلم، كتاب الإيمان للإسلام ابن تيمية، نقرأ المسألة للسيد الشيخ حافظ حاكي في كتاب معارج القبول الجزء الثاني، الجزء الثاني نطالع كيف يدخل الإنسان في الإسلام وتفاقم من الملة وتفارج ببساطة شديدة، ببساطة شديدة. العمل المكور أصل جنس العمل، والله العمل قلب، عمل للقلب أو عمل الجوارح أو عمل للجوارح. يعني كان بيحضرني أيضا شغل غلاف كثير في وقت من الأوقات والانكسار المريب، أخشى الله أن أصير إلى ما صار إلي وتبع سلفيات، سلفيات نختلف على أصل جنس العمل، سريات ده مرض وده من خواش، نختلف على مسألة العمل الجماعي وهل يصح إخراج الزكاة والتعاون على ذلك مثلا أو إيصال المال للمسلمين. البعض يقول عمل الجماعي بدعي، طيب حتعرف هو وتصبح سلفية، سلفيات يعني مانع من أن نرجع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة ويزعنا نوسع الأفضل الله والله يعلم أجمعين وحرص على تحقيق معاني هو الإيمانية والوحدة الإسلامية. هي مسائل لا يصيغ فيها في مسائل عقيدية، أنا قلت بعضها في المرة السابقة حاجة فيها خلاف وخلاف سائر لا يفسد الود قضية، وإذا ما كان كل مسألة يتنظر عليها اثنان تفرقة وتنازع لا تبقى أخوة إيمانية، لم تبقى أخوة إيمانية. الواجب علينا أن ننتبه لإنتهي القضايا. أنا أتخيل وكأن بعض وأنا لا أطع بالنوايا، يعني صرت مسائل الشهار تتكلم في مسائل الخلاف هذه أو مسألة هذه، البعض أشبه بمن سيصعد على أعلى بناية يقذف نفسه من فوقها، يقذف نفسه إرادة الاشتهار. لماذا؟ أنا لا أقول طعن في النوايا لا يعلمها إلا هو، لكن نحذر، ولكن نحذر. يعني الكلام الواضح البين الذي يحتاجه عموم الخلق كثير جدا، الوقت وقت ربة وجهالة، فلا نستبعد وجود وقت والمسألة هنا نحتاجها. حسنة ابن زفر يدرس الإسلام يدرس وشي ثوب حتى ما يدرس ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نزو، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فسأسأل ابن زوفة زلفة ابن اليمان ما تنجيم هذه؟ قال تنجيم يا صلة، تنجيم يا صلة، تنجيم يا صلة، نسمة ما صلاة ولا صيام ولا. فكان عموم الخلق لسنوات ماضية كان الناس يصفون العبادة السيد البادة والعباس المرسي، من أراد منهم يتدين حيذبح لإبراهيم سلوكي، حيتمرغ على أعتاب أبي العباس المرسي، سيتلم المدد والبركة من إبراهيم السلوكي. كان هذا كلام عموم الخلق، قال الله الحمد والمنة نحن في نعمة، دعوة انتشرت بفضل الله وانتشرت واضح لينا وأقبل الناس، يعني على هذه دعوة المباركة واضحة. مسائل التي يحتاجها الخلق كثيرة جدا، كثيرة جدا الخوض في الأمور التي تتبع على الخلق، وخصوصا ممن لا يحسن التعبير كلام يكفرنا لكل مسؤول. أنا أحتاج أيضا لنقل بعض المعاني وبعض المسائل في هذا الصدد تتعلق بمسائل الإيمان والكفر. الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينصر بالمعصية. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أيصتكم إلى بيت المقدس. مثلا أنا دونت في كتابي ضوابط شرعية لتحقيق الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية، وما كان الله ليضيع إيمانكم أيصتكم إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إيمانا، وقال سبحانه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان قول بلسان وإقرار بالجنان أي بالقلب، وعمل بالأركان، وعمل بالأركان. يحبني أيضا وأن تكلم وأنقل الآن بعض أحيان يدي تصنيف، طب أنت موافق قول فلان ولا موافق لكتاب الآن؟ والله أنا لا يعني أنا لا لست بحكم ولزوم تبع لفلان أو أقول بخوف علان أي ما يخلص من الله تبارك وتعالى. أنا أقول ما يبرئ سياحتي ولا شأن لي لا بقول فلان ولا بكتاب علان، ولا يجب علي أن أطلع أنا على قول فلان وقول علان. لا لا يعني الإلزام لم يجب علي شريعة أو إلزام بما ليس بلازم، إلزام بما ليس بلازم أن أقول ما يخلصني من الله. فأقول كتب أهل العلم ثقات موجودة والله أوزن أنا بها ويوزن بها فلان وعلام، من أراد حسم الشبهة يرجع لأهل العلم ثقات منهجنا راسخ متين، نقول الكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة. يقول الإيمان والكفر قضايا اكتشاف أو قضايا اختراع مرجح، لأن العلم ثقات كما ذكرنا. نأخذ من آخر فلان وكتب علان، نرجع نرد القول أو العلم لعالمه، نرجع للكتاب والسنة فهم أعلم الناس بالكتاب والسنة فهم علماء الأمة المعتدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خال الإيمان بضع وستون شعبة، على قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. مات على التوحيد، دخل الجنة يوما من الدهر يصيبه قبل هذا اليوم ما يصيبه، لحديث الشفاعة وفضل الشهادة. وفضل الشهادة كلمة لا إله إلا الله، كلمة الشهادة هذه في أصلها ثابت وفرعها في سماء كما فضل نصوص كثيرة جدا تضافرت على فضلها. فمن مات على التوحيد دخل الجنة يوما من الدهر، يصيبه قبل ذلك يصيبه أي والله يصيبه، وإلا فالمسلم قد دخل النار يدخل النار، ولا يدخلها دخول الكفار ولا يعذب فيها على الكفار ولا يقلد فيها خلود الكفار. أفنرى المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. من مات على الشرك بعد بلوغ رسالة أثر عناوين مختصرة كلمة ملأ في هذه القضية الإيمان والكفر، من مات على الشرك بعد بلوغ رسالة فهو مخلد نار أبدا، إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لم تبلغهم رسالة من أهل الاستحاب في عرصات القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث صحيح يمتحنوا ويختبروا. بالنسبة للمسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليه أن لا يتوب منها لا يكفر بها انتهوا. نحن نفرق بين المصر وبين المستحيل، البعض لا يفرق ولا خطأ، يعني المصطلحات مصطلحات أهل العلم لابد من إتقانها. الإصرار على المعصية لا يكفر به عبد، الذي يكفر به هو استحلال، والمستحيل هذا خداء واقع، هذا الفعل المحرم. واحد مثلا نقول أول خمر حرام، بلغه الأدلة إثبات في الكتاب والسنة تحريم الخمر النصوص الشرعية، يقول رجعية تخالف، الدنيا تطورت وتقدمت وتحضرت، سأقول له هذا كفر، هذا مستحيل حتى وإن يشرب الخمر. بينما إنسان قد يشرب الخمر ويتعاطاها بل ويقوم عليه لحد مرات ولا يكفر بذلك، فلا يكفر بذلك، أنا مصر على المعصية لا يكفر، هو يقر على نفسي بالذنب ويقر بأن الله حرم عليه الخمر، يقر بذلك مثل هذا المطلق. ما دليل ذلك؟ دليل في حديث الرجل الذي كان أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان أحد الصحابة يقول لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا عنه فإنه يحب الله رسوله أو ما أعلمه كان يحب الله رسوله. فالمسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليه بل حتى ويموت عليها هذا واقع تحكي، إن شاء يغفر له ربنا بفضله وإن شاء يعذبه بعدله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. هذه الآية في الميت على الكبيرة أولا لم يتم لنا، وإلا فالتائب من ذنب كمن لا ذنب له، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إنما هي من مات على بئر لم يتب منه، هذا واقع تحت المشيئة، إن شاء الله ربنا بفضله وإن شاء يعذبه بعدله. الإنسان ينقص إيمانه بمعصيته ورزقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يأتي وهو مؤمن، وحديث رواه مسلم لا يزني حين يزني وهو مؤمن ينقص إيمانه، يقع من مرتبة الإيمان في مرتبة الإسلام، والإيمان ربما من الإسلام ويزيد عليه. من راجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة بغير دخول النار إلا تحقيق القسم، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أحد الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون بسيما، وما لهم إلى الجنة. أصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم مع سيئاته ما لهم إلى الجنة، من راجح سيئاته على حسناته يستحق دخول النار، يستحق دخول، ولكن ليس بحق لزوم أن يدخل النار، قد يحفظ عنه ربه تبارك وتعالى. فهذا بالنسبة إن الله يقول سبحانه يعني ثم الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. فالسابق بالخيرات الذي غلبت حسناته على السيئات, والمقتصد الذي تساءلت حسناته مع سيئاته, والظالم لنفسه هو الذي غلب سيئاته حسناته. فمن غلب سيئاته حسناته قد يدخل النار, ولكن كما ذكرنا لا يدخلها دخول الكفار ولا يكلف فيها خلود الكفار ولا يعذب فيها عذاب الكفار. أفنجى المسلمين المجرمين لكم كيف تحكمون؟ يعني فاصطفينا الذين من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. من استحق دخول النار من عصاة الموحدين فهو في مشيئة الله تعالى, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الناس يدور الدنيا والآخرة بين فضل وعدل. وإن علي بن أبي طالب يقول رب مني على فضلك ولا تحملني على عدلك, ولا تحملني على عدلك رب مني, لأن الإنسان لا حمل على فضل الله ينجو, لا حمل على عدل سيوكل إلى ضعف وإلى عورة وإلى قصر. وما أبرئ نفسي إن نفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لا يختلف أهل السنة في أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة علي كافر مخلف النار. سنقول في الإسلام نطق بالشهادتين, تارك النطق بالشهادتين مع القدرة علي كافر خلف النار. حتى لو اعتقد حظا بقلبه دون نطق لقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله, من قال لا إله إلا الله. مسألة أخرى في هذه القضية أن الخلاف في من ترك الأركان الأربعة تكاسل لا بحوده وهي الصلاة والصوم والزكاة والحج, مسألة اجتهاد عند السنة لا يبدع مخالف فيها ولا يفاسق ولا ويسكت. مسألة مرتكب كبيرة أما أن كفر مرتكب كبيرة كالزنا والسرقة حكم بخلود في نفس الخوارج المعتزلة, هذا مبتدع. الخوارج يكفرون مرتكب كبيرة كالزنا والسرقة, والمعتزلة يكفرون الخوارج مآلا ويخلفونهم مقالة, قالوا المنزلة بين المنزلتين, لكن خلاده مرتكب كبيرة في النار. فالمسائل ترك الصلاة والصوم على جهة الاجتهاد على جهة التكاسل, هذه المسائل الاجتهاد عند أهل السنة. عند بعض يكفر ترك الصلاة تكاسلا, بعض لا يكفر, جمهور العلماء لا يكفرون ترك الصلاة, وخلاف الأشاب في ترك الصلاة. مسألة ترك فصلى وفرغ هذه الحدود ماذا كافر متفق على كل, لكن الكلام والخلاف بين أهل السنة في مسألة تارك الصلاة أو تكفير المباني تارك المباني الأربعة تكاسلا, هذا خلاف في محيط أهل السنة لا يودع المخالف في ولا يفسق. من كفر تارك الصلاة هو مجهور على أي حال, الإمام أحمد بكفر تارك الصلاة كسولة, أن ودعه علماء السعودية يكفرون تارك الصلاة كسل, وفي العلماء يقولون كفر دون كفر, وأولئك أدلة في المسألة. هناك مصطلحات يقولون معلوم من الدين تارك المعلوم من الدين بالضرورة كفر, المعلوم من الدين بالضرورة قد يتفاوت منا ومكانا وشخص, المعلوم من الدين بالضرورة سعودية قد يكون مجهولا في أدغال الفرقة, مجهولا في أدغال الفرقية. المعلوم من الدين بالضرورة في الزمن الأول قد يكون مجهول الله, ولذلك في السنة نعم يعني لغلبة الجهل وقلة العلم بأثار الرسالة فإنا لا نكفر إلا بعد العلم والبال. شيخ محمد بن عباس في كتاب صيانة الإنسان يقول أنا رأيت رجل يسجد عند قبر عبد القادر الجيلاني وقبر السيد البدوي لم أكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية. فالحاصل أن المعلوم من المرأة التي زنت مع مرأة برهمين رأى عمر تتهين بزناها كأنها لا تعلم, لما سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ليس أحد إلا على معلم, فلم يكن عمر الحد عليه. سئلنا الآن الزنا ده حرام؟ أي والله حرام, في حد ولكن المرأة دي نوبية لم تكن ترى لم تكن تعلم, والحدود تضرأ شبوات فأولى ثم أولى أمر التكفير. أيضا الخلاف في تكفير بعض طوائف أهل البدع مما ليس في إجماع عند أهل السنة, بل هو من مسائل اجتهاد الخوارج ومتأخير المقدرية والمعتزلة والروافض والجمهور على عدم تكفيره, والجمهور على عدم تكفيره. لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام إلا بعد بلوغ الحجة التي يكفر مخالف فيها. ونقل الإجماع ابن حزم وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في منهاج السؤال وحد هذه يقيم عالم أو زوج سلطان مراه حال بعض يضيف لشبهات المخالف شبهات وكنا أقمت عليه الحجة في منهاج لما نقيم عليك حجة رسالية فأضفت شبهات لشبهات المخالف الحجة هذه يقيم عالم أو زوج سلطان مطاع بحيث ثلاث شبهات تبرأ المعاذي وأحيان حي عن بينه وأهلك من أهلك أيضا عن بينه. باسبورت حكم الإسلام بنطق بشهادتين بالنص والإجماع نقله ابن رجب وغيره بالنطق بشهادتين رحمة حكم الإسلام وكان بالولادة لأبوين مسلمين لحديث كل مولود يولد على الفطرة والحديث متفق عليه. حديث الرب الذي مات بشهادتين ودخل يقاتل فقتل قال النبي صلى الله عليه وسلم عامل قليلا وأجر كثير وأجر كثير. الولد يتبع المسلم والديه يدعى المسلم سواء الأم أو الأب ومن توقف في حكم بالإسلام لمن نطق بالشهادتين أو ولد مسلما ولم يعلم عنه شرك ولا ردة هذا متبع لمخالفة إذا السلف الصالح على ذلك. فنأخذ الناس ظاهر ولكن صغيرته إلى الله أما أن نضرب أخماس في أسداس فأولاد التكفير احتمال بيكون حاكم للطاغوت ده احتمال كلا نطق بالشهادتين حكمنا له بالإسلام وأجرنا عليه أحكام الإسلام. يشتبنا من ذلك إلى من يقول حال كفره حال كفره فلابد من نقيها مع براءة من الكفر مع براءة من كفر. رسالة أخرى استمرار اسم الدم والمال لمن دخل في الإسلام هذا متوقف على الزاري بالصلاة والزكاة بعصمة الدم وكذلك سائر حق الإسلام من الحديث أمرت أن أخاذ الناس حتى يشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم صلاة ويؤت الزكاة في حديث رواه مسلم. فيعصم دم الإنسان وماله بإلزامه بالصلاة وإسكواء. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه قال الله لا قوة لنا من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا وفي بعض الواسع عقابا كانوا يؤدونه لرسول ما صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على المنع. أيضا يجب الحذر في الجملة من تكفير من علم إسلامه بيقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما الحديث متفق عليه. في الحديث أيضا لعن المؤمن قتله. وثبوت عقد الإسلام بيقين لا يصح استزاحته بشكل وكما ذكر الحدود بتضرب الشبهات فأولت ما أمر التكفير ولأن يخطئ الحاكم في العافي خير من أن يخطئ في القصاص. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه يقول لو احتمل المرء كفر من 99 وجه واحتمل الإمام من وجه لحملت على الإيمان تحسين لظن بالمسلم. وكان الإمام أحمد يقول للعلماء خلاص الجميع أنا لو أدخل لكم لكفرت ولكن أكفركم لأنكم عندي إجهال. فما دليل لإقامة الحجة الرسالية وصارا قال نحن دعاء قضاء أنه الإنسان عن مصر القضاء يوزع الأحكام ما قولك في فلان ما قولك في علان نحن مسائل كما ذكرنا محتاجين لأن ننصرف لما ينفعنا في ديننا ودنيانا. الله كان الاسم من أهل العلم واحتاج لإصلاح حكم على فلان أو علان وعلم أنه خيمت عليه الحجة الرسالية وأطلق القول بالفير لا هذا عالم هذا مجتهد يتحمل يعني ما قاله الحكم إذا اشتار فأصاب فله أران وإذا فأخطأ فله أجر. أنا مستورعة والتهور والإنفع في تفسير الخلق فهذه مرتبة تحت نوع من المراجعة. يعني أنا أرجو بهذه الكلمات المكسرة وسريعة أن أكون قد أغلقت باب الحديث. أتمنى والله ذلك أغلقت باب الحديث في هذه المسألة مسألة جنس العمل ونحو ذلك بالصور التي طرحتها وذكرتها. سائل يسأل ويقول ما حكم بيع الداء في الصيدلية للأشخاص الذين يرونه لاستعمالها كخمور؟ والله أنت إذا عرفت ذلك شفت زرائع وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام وغلبت ظنتكم كم يقين في الحكم أنت بيع الأدوية وتعلم أنهم يستخدمونها خمورا ما هذا بعض أدوية الكحة الفواحش الشهية الفيتافوس وما جاب عن ذكر السائرين يشترون هذه الأدوية بها يعني واحد ما لقيت. فإذا ما عرفت ذلك لا يصح بيع الأدوية وتعاونوا على البيع والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان. هذا ما تعلم هذا فعلم. هل يجوز رسم شخصيات الكرتون للخير مثل رسم قصة مصورة لكن تكون مثيرة؟ يكون الرسم بالنسبة للصغار في وقت من الأوقات تدعو إليه مصلحة يعني الرسم عموما أو تصوير ذات الأرواح إذا كانت مصلحة يجوز. معنى نحن نبيح التصوير للذات كل الجوع او المفازه اللي بقى مجرمين ضد الغرافه تغيير للجوازات يعملون عصابه الاداريه او لمصلحه الراجح. اما ما خلا من صاحب المطابق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين والذين ذهبوا يضيعون خلق الله ويقال له وحي ما خلقكم. ففي مساله مصلحه وطبعا بيتبسط مع فعلاته والحديث يسير له تعسير ام المؤمنين عائشه كان بقى حصل له جناحين هذا شاب عندها لوعة بنات وصمة تتربي البنات على صنعة الأمومة كما قال عبد العلماء فإن في مصلحة راجحة لا بأس به. من بين أم خطع صلاة النافلة قالت إذا السؤال هل بعد ما أترك النافلة وأكملها وأعلمها أرجع وأكمل من حيث انتهيت في الصلاة يرجع أن تستخرج من صلاتك وتعيد هذا ما فرغت من حديث مع الأم. وهذه المسألة يعني مستفادة من قصة الريج وغيره لما كانت أمه تأتيه لتنسبه فكان كل أمي وصلاتي ويعرف الخروج من صلاتي تلبية أمه فقعت علي ألا يموت حتى ينظر في وجوه النامس أو في وجوه الممسات وما مات حتى فعل بي ذلك حتى فعل بي ذلك. فذكر العلماء أن الأم لو كنت تأنس بابنها وطاعة الأم واجبة فقدم على الصلاة النافلة اللي كيف نصلي صلاة الوتر إذا أردت إزالة الراكعة من ممكن الوتر بثلاث يعني وتشاهد في آخرها تشاهد أخيه والأمر والأفضل أن صلي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ونوتر بحد ونوتر بحد هذا والأولى ولكن قد نصلي خمس متصل بتشاهد أخير سبع متصلات بتشاهد أخير يعني ولذلك ثلاث متصلات بتشاهد أخير لا بأس لك ولكن الأولى أن نصلي مثنى مثنى ونوتر بواحدة. دخل الصلاة فوجد الإمام راكع فعندما ركع المأموم وجد الإمام قام من الركوع قام من الركوع قبل أن يتم المأموم ركوعه فماذا يفعل بعد ما دخلت إدراك الركعة بإدراك الركوع وهذا خطأ ابن الزبير في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه أحد ومنكر عليه أحد وإدراك الركعة بإدراك الركوع من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة فقد أدرك الصلاة فإدراك الركعة بإدراك الركوع لو أنا أدركت الإمام بعد الرفع من الركوع لا تحتسب ركعة أما لو أدركت حال الركوع كبرت تكبيرة الإحرام وتكبيرة هوي للركوع وضابط إدراك الركوع أن تطمئن الجوارح وتسكن الأعضاء في الحركة وأقل التسبيح تسبيح واحدة إذا فعلت ذلك فقد أدركت الركوع تكبيرة الإحرام وتكبيرة الهوي للركوع وأقل التسبيح تسبيحة تسكن الجوارح تطمئن الأعضاء في الحركة فكل ذلك قد أدركت أنت الركوع واحتسب لك ركعة. وعلى طول ذلك نتمم أحكاما مثلا في صلاة الجمعة إنسان أدرك ركعة مع الإمام لما أدرك الصلاة ماذا سيصنع؟ سيضيف إليها أخرى سطر معركة أتي. طب إنسان أدرك من بعد الرفع من الركوع الأخير إذا لم يدرك الصلاة هو لم يدرك الصلاة لما أدركه وبعد الرفع من الركوع الأخير سيصليها ظهرا سيصليها أربعا مسافر أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع الأخير إذا هو لم يدرك الصلاة هو لم يدرك الصلاة وهو مسافر حكم مسافر سيصليها ركعتين. أما لو أدرك مع الإمام ركعة أدرك الإمام في الركوع وركع معه إذا هو أدرك الصلاة أدرك ركعة وإنما جعل الإمام ليؤتم به فحينئذ سيصلي بصلاة الإمام. ففي أحكام مترتبة على هذه المسألة وإدراك الركعة بإدراك الركوع كما ذكرنا لسان يكبر تكبير الإحرام وتجويلة الهوي للركوع وأقل التسبيح تسبيحة واحدة. هل الأكل الناس في صيام التطوع يفطر ألا شأنه كصيام الفريضة كصيام فريضة الأكل أو شرب نوية صيام الاثنين أو الخيس مثلا نصبح وأكل ناسيا أو ناسيا فشارب هو صائم متوى الصيام مثل هذا صوم صحيح صومه صحيح مما أطعمه الله وسقاه فليتم صوم شأنه كشأن من صام الفريضة. وذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع أن يصبح أما في حديث من المؤمنين عائشة فيسأل هل عندكم طعام فقل فنقول لا فيقيني صائم فيقول إني صائم. الشيعة يقولون عمر رضي الله عنه يعني زاد في القرآن في آية الردم فنصيحة ذلك الشيعة كذبه كما ذكرنا، يعني تنقصهم لأبي بكر وعمر وصارس النبي مردود عليهم كما ذكرنا، يعني هم يتعبدون ويقولون اللهم الله عن صنم قريش وجب فيهما وطاغوا فيهما وابن فيهما أبا بكر وعمر، قبح الله الشيعة على سوء المعتقد، على سوء المعتقد. ولما قلت لكم بعض كلمات أهل العلم في من سب أبا بكر وعمر، يعني سب أمهات المؤمن، عمر رضي الله عنه لم يزد يعني شيئا على كتاب الله تبارك وتعالى، القرآن نقل إلينا يعني نحن متأثرة حفظات السطور وسطور أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فنقل إلينا نقلا متواترة. وبالتالي يقول العلماء لا ثقة لنا بكتاب كاتب ما لم يوافق ما نقل إلينا نقلا متواترة، ولا ثقة لنا بحافظ حتى يوافق رسم المرمى عليه من الأصحاب. بالنسبة لآية الرجل هي ثابتة حكما منسوخة تلاوة، منسوخة تلاوة، هذا نتكلم عليه في أبواب الناس أو يتكلم عليه علماء في أبواب الناس. الشيخ والشيخة إذا زانيا فارجموهما البتة نكالا من الله، هذا يعني منسوخ تلاوة ثابت حكم. أخت منتقبة وتريد أن تنزل البحر صباحا وهو خالي، هل يجوز بالنقاب؟ ولكن لن يرها أحد، ولكن نتخوف عليها أن تكون فتنة عليها، يعني ماء البحر بيجعل الملابس تلتق بالبنى صحيح منتبع تنزل بثياب ساترة ونحو ذلك بجلباب، ولكن شأن المياه أن تنسق الجلباب بالبدن بحيث تصبح متبرجة كما هو، ما حد ترجع الجلباب الذي ترتديه المدى يعني يضرب من الراحة القدم، يكون في فضاضا غير ضيق لا يسحب من الراحة لا يسحب ما تحته من البدن لا يجب فيطرق. ولكن لو قالت والله تنزل في مكان خالي لا وجود أحد حمام حرم عليك من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، هل هي ولد كان آمن تأمن يعني تودد الرجال فيه مثلا؟ هل الله لو قال ذلك يعني الحكم على شيء فرع عن تصوره. هل يجوز السفر لبلاد الكفر للعمل؟ كان الإمام مالك رحمة الله عليه يفسق من سافر لبلاد الهند للتجارة إلا لقدر على ظهر دينه، جلسا وأغلى يملك، وبل ما هم علم من الكفر ويدعوهم لكل في دين الله، أما أن تصير فينا هو فين النساء وفين كذا ويماهر بحضارات زائفة وأرجع صريع الهواية، الله الدنيا لا تصح عوضا عن من معاني الآخرة، وركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، لو كان سأل ما هم عليه من الكفر حصانة سيدعوهم للدخول في دين الله، وإلى وجد عالم يعني وجدوا عليه دخلا مناسبا هنا السلامة لعدل واشي السلامة لعدل، لو ذهبوا هناك بنية الدعوة والجالية الإسلامية سألتازمها وحافظ على الصلاة وضوء الشعائر الإسلامي ودينه لا بأس بذلك. ما هو الإرجاء؟ تكلمنا على عقيدة الإرجاء على عكس مقيد من عقيدة الخوارج، يقولون لا يضر مع الإيمان إذا قالوا الإيمان هو العلم الإيمان، حتى ما هو فيه طوائف كل الطوائف التي خرجت أو فرق التي ظهرت مازالت آثارها موجودة عندنا، الخوارج ما مازال جماعات التكفير وغلوف التكفير موجودين، المرجاء مازالت قطاعات عريضة من المسلمين تعيش بالقلب الأبيض على حد زعمهم، يقال لهم صلوا صوموا يقولون القلب أبيض وسليم طالما نيات بيضاء وانا لا ازن ولا اسرق فيني ذلك، فهذا شبيه بعقيدة المرجعة. فالإيمان قول وعمل كما ذكرنا، فالمرجعة تقول لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة، يعني عقيدتهم على العكس نقيض من عقيدة الخوارج، وانت تتبرأ من عقيدة الخوارج وعقيدة المرجعة. إن جارتنا توفي أبوها وأمها والدتي تزورها، ولكن زوجها يعمل كوافير وينفق ماله على المحرمات فلا ينفق على المنزل، وعنده ست أولاد وتعتمد الزوجة على المساعدات من الأقارب والجيران، فهل يجوز أن تخرج والدتي زكاة المال لها؟ عمل الكوافير هذا خصوصا إذا كان تسريح نساء واحتكاك مريب على مثل هذا النحوي فهذه يعني لا تجوز، وإن الله حرم شيئا حرم الهنا، ورب طيب لا يقبل إلا الطيبة، لا يقبل إلا الطيبة، أما أن تكون الصنعة والحربة حمل مسة النساء وتسريح شعور النساء رجل الذي يقوم على ذلك وأخذ شعور الأرجل وما شابه ذلك والوقت كل ذلك لا يجوز كل ذلك، ولكن لو كوافير تكون المرأة في على زينة المرأة زينة مباحة مشروعة نحرم لو كان امرأة تقوم على سين امرأة سين مباحة مشروعة وتأخذ على ذلك لعطش في هذا الأمر. هذه مسألة. هذه مثلا يكون طبعا الإنسان لاعي يذهبنا للكوفيد يخرجنا في زينات ترسلنا الفتنة على عموم البشر تصير فتنة لنفسها فتنة لغيرها فشر ساد الزائح ولا فريعان على الإثم. وهذه مسألة. هذه مسألة. هو ينفق المال على المحرمات لا ينفق على المنزل. مثل هذا يعني ربما لو قالوا ان اولاده صغار ولا نفقة لازم اقول اخذوا فرد كفاية ولكن هو لا ينفق على المنزل لا ينفق على المنزل لابد من نصحي ويعني فتيح المفاهيم لا حد وكذا المهنة الحرامة يتكسب من حلال وفق الضوابط الشرعية مباحة مشروعة تقول المرأة يعني في تزيين المرأة لو أخذ الأور على ذلك لا بأس بهذا الأمر ويعني هذه مسألة هذه مسألة ولكن ما المنحة ولا محتاجين ولا نفقة لو يأخذون قدر كفاية يأخذونها والمشكلة هنا أن زوج لا ينفق وماله على نحو المشبوع الذي ذكرناه. هل نستطيع حسمه بتغيير المهنة أو بالنفقة على أولادي نفقة مشروعة ونقول لهم نبت جسم من حرام فنار أولى بيع سيتق الله في نفسي و بلدي على كل حال ولم يكن للأولاد نفقة وهذا واقع هذا واقع والأولاد يعني محتاجين لقدر الكفاية ولا نفقة لهم فلو الأمة أخرجت لهم زكاة المال نائدا لا بأس بذلك. هل يجوز للحق قراءة القرآن بحائل أو دورب لليد؟ نحن نفرق بين القراءة وبين الملامسة المصحف هذه المسألة تقع ذلك يعني بالنسبة مثلا المحدث حدث أصغر يحتاج للوضوء يقرأ القرآن والصحيح أن يقرأ القرآن باتفاق العلماء وإن كان القراءة على طهارة تامة أفضل ولكن لو كان محدثا حدثا أصغر واحتاج القراءة يقرأ والصحيح القراءة باتفاق أهل العلم. هذه المسألة بالنسبة للجنب لا يقرأ النصوص تمنعه من القراءة حال الجنابة ولا يمس المصحف. بالنسبة للحائض والنفساء تقرأ دون مس المصحف هذا في أحد الأقوال بالصح وأعدى الأقوال أهل العلم ولا دليل صحيح يمنع الحائض والنفساء من سنة القرآن لا دليل صحيح معولوا عليه لا دليل صحيح على حق الجنوب في حق والحائض تصريح على الجنوب في أنا خطعت 6 أيام 7 أيام وخدتم معلمة تخاف الأيام تحتاج للقراءة فتقرأ ولكن دون مس المصحف. ما دليل نهي عن المس في الحديث الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا لا يمس القرآن إلا طهر هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم والذي فرقنا بالقراءة وباللمس المصحف فإذا احتاجت للقراءة تقرأ قد تكون حافظ على القلب لو احتاجت للمس المصحف بعود طاهر جوانزي زور أب أخ ابني يقلب لها الصفحات لا بأس بذلك. هل يجوز دفع مبلغ من الحصول العمل إذا كان بروح تنطبق عليك ولا يمكن أن تتوصل عمل بالدفع ستأخذ حرك دون جور أو تعد على حقوق الآخرين لا بأس بدفع أن تأخذ حقا ويأكل سحتا وهذه ليست رشوة رشوة ما يعرفها الذهبي لتأكل فريقا من أموال الناس بينهم الباطل وأنا لم أكن حق أحسن أنا أستوفي حقي لكن نتيجة فساد الآن لا أخذ ولا أضرب الحق إلا بالدفع يجوز الدفع إن الوقت راد للعطية فيقض يتأبط نارا خير فلما تعطيهم قال يأبوا إلا أسألوني ويأبى الله للبخل ويأبراه للبخل فهو يأكل سحتا وأنا أخذ حق. في فضلة الفيوم هناك بنوك إسلامية وهناك جدا ولو ظهر الإسلام فهل يجوز بضع المفي يجوز أحنا الوحشين يعني اعتبره هذا فرع الاسلام لو اعتبرناه كاليهودي الذي تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم ببيع وشراء دعي لطعام يهود المدينه درع مهونه من يهودي يهود تحرير الريات يبيعون الخير يبيعون الخمر النبي صلى الله عليه وسلم باع وشراء منهم فاذا اختلط الحلال بالحرام جاز التعامل فيه بنيه التعامل المباح المشروع. لجنة الفتوى السعوديه بتجوز وضع المبنى الربوي للحفظ والصيانه سامحوا ملايين حيضع الملايين بيت يوش علي وعليها والتالي لو لم يجد بنك ربوي على جهة الحفظ الصيانة تجوز فإذا وجد فرع إسلامي ونحو ذلك يضع المال لا حرج ولا بأس بهذا الأمر. ما حكم صيام النصف الثاني من شعبان؟ صيام النصف الثاني من شعبان كصيام النصف الأول سواء بسواء سواء بسواء والله لو حتى صححنا النهي عن الصيام في نصف الثاني إذا انتصف شعبان فلا صومه هذه الكراهة في حق من إذا لو كتبت النص في حق من لم يعتزل يعني. هذا الذي يكره له الصيام في النصف الأول في النصف الثاني. أما من اعتاد الصيام في النصف الأول لا يكره له الصيام في النصف الثاني، لا يكره له الصيام في النصف الثاني، ويكونش من المسألة حينئذ كشان إفراد وجمع الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يكون صوما يصوم أحدكم، فهي اتفاد يوم الجمعة بالصيام في حق من لم يفز الصيام، وإلا فأنا أصوم يوما وأصوم يوما وتوافق يوم صيامي مع الجمعة صوم على جسر بلا حرج. هذه الكرامة في حق لم يعتاد الصيام. صححنا النهي عن النصف الثاني من شعبان، وإذا أذكر عدة مسائل قلت بها يصح صيام في النصف الثاني من شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر، من أعمى يصوم أكثر يحمل على الصيام في النصف الأول، فكان يصوم كله العام الأغلب، فالعام الأغلب من الأول نصف الثاني. ما كان يصوم من شهر من كما من شعبان، لماذا؟ لأنه شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، ترفع العمل في نصف الأول فقط، كما نصف الثاني عمل بترفع في النصف الأول والنصف الثاني. شهر بيغفل عنه الناس الغفلة في النصف الأول فقط والنصف الثاني في النصف الأول والنصف الثاني، ولذلك حتى الصيام في النصف النهي عن الصيام ثابت في شعبان، إنما هو عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا نهي ثابت يدلنا على جواز الصيام في النصف الثاني من شعبان. البعض سمتها كله، فهل يأتي في النصف الثاني وأقول سأمتنع؟ اعتمد إلى الأيام التي هو يعتني كأيام العيد، فالتالي في النصف الثاني لا حرج. البعض يعتاس يوم لأنه الخميس، فيأتي اللي كانوا الخميس والنصف الثاني ثاني مثلا، البعض يصوم صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، فهل سيأتي النصف الثاني وكان عن الصيام يصوم بلا حرج وبلا كرب؟ بل اليوم الأخير من شعبان لو اتفق مع الاثنين أو الخميس وأنا اعتدت صيام الاثنين والخميس يصح لي أن أصوم اليوم الأخير من شعبان وبلا كراهة. أخذ يخطب أخت وأبوها لا يريد أن تخطب إلا بعد الزواج، وأيضا يجبره أن تعمل ما دام في بيت أبيها حتى تتزوج. والله أفسد هذه مسكينة، فلا ربي يفرض عليها العمل، يفرض عليها عدم مثلا مسكينة، تخيل نفسك مكانها، الرحمة مطلوبة والشفقة والتقدير هذا مطلوب. هذه إنسان غير صالح بالله تعالى، لما تنقل إلى بيتك ستنفق عليها وتسكن تصنع عن الخروج وعليك تال، وإلا مفروض عليها الآن، والأب قد يضرب قد يضرب مستكى، قد تكون من التمس لها عذرا من أجل العباد فيما عذر في شرع فيما ما أحد أب لي العذر من الله. لذلك أرسل النبيين المرسلين مبشرين ومنذرين، فرفع القلم على عن الصبي حتى ثاني رفع عن نفسه الخطأ والنسيان وصفيه عليه، فاستكراب به الخيار وبيرفع الجد، وإذا من طيب استكنتر بإذن الله تعالى. ويعني إذا وضعنا أنفسنا مكان بعض منا أن يستكرى على هذا وعلى تسوية كذا وكذا، يعني وهو رجل وهو قبل فما بقى بنت وفتاة ورعيف واستكراء وعندها حرص على طاعة الله تبارك وتعالى، فمثل هذه لو تزوجها وغطاها لا بأس ذلك. ما حكم قول أذكار الصباح بعد شروخ السن أو متعمد؟ لا شأن المسلم لا يتعمد، يعني الورطة والمخالفة مخالفة السنن، فالإنسان يحس على طاعة الله وعلى تأدية الأمور لوقتها، يعني طاعة الوقت يحس عليه. فأذكار الشروخ ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وإلى شروخ الشمس، وصلاة أذكار ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب نحرص على تأدية الوقت. ولكن لو فاتت يعني إنسان عمد لا داعي مثل هذه الأسئلة، الإنسان حاسبه يكون أخطأ ناسية بيجهل حكم المسألة، فمثل هذا لو فاتته الأذكار يعني في وقتها المفضل يذكرها في أي وقت. والشرع نادبنا حتى لتأدية النوافل من مات من نام عن ورده بالليل ما بين الله فاجر إلى صلاة الأركان وكأنما قام به من الليل. يقول أعمل في أحد المصانع والتي يعمل بها أيضا فتيات وأضطر للحجاب بهم، الله مصرع أم بلوة المواصلات شوارع دول العلم المصانع والشركات الوظائف كلها، يعني يعني هذه القضية من عموم البلوة، ولذلك الإدارة ما يسعون أن أقول بيال لهم البيوت لا تخرجوا لدراسة ولا تخرجوا ولا تخرجوا لسلة أرحام ولا لعمل وكس مثلا، فتكون الإجابة فتكون ما استطاع قد ضرب فلم بقدر الحاجة والضرورة، وإذا دعت إلى حاجة أو ضرورة، والمرأة مأمورة بالصيانة والتحفظ والتحجب والتساتر وحواجز موضوعة بين الرجال والنساء، لا داعي لتكسيرها يزعم زبالة العمل والصداقة البريئة، لا مثل ذلك. على كل حال أنا أختصر على هذا القدر في هذه المرة، وسبحانك ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
وأتوب إليك. قل هذه سبيلي على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.